هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوي. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وقوة الاحتلال تعتدي على المرابطين. لليوم الثالث على التوالي 30 أسيرا يضربون عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. سلطات الاحتلال تصعد من عمليات الاعتقال والهدم في العديد من مناطق الضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال التي أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد وفرضت قيودا مشددة وتضييقات على دخول المصلين. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان والفتيات من ساحات الأقصى واعتدت على المرابطات اللواتي تصدين لاقتحامات المستوطنين بالتكبير وتلاوة القرآن الكريم. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
طوفان اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك مع استمرار احتفالات المستوطنين بما يسمى رأس السنة العبرية وسط إجراءات مشددة وقيود على المصلين. مئات المستوطنين اقتحموا المسجد على مجموعات تقدمهم المفوض العام في شرطة الاحتلال كوبي شبتاي برفقة كبار الضباط، وأدى المقتحمون طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية وسط انتشار مكثف للجنود في ساحة الأقصى ومحيط وجود المصلين. تأمين الاقتحامات قابلته جملة انتهاكات بحق المرابطين في الحرم القدسي. قوات الاحتلال اعتدت على المرابطات بالدفع بقوة أثناء تلاوتهن القرآن والتكبير بوجه المستوطنين، كما اعتقل الجنود عددا من الشبان والفتيات من ساحات المسجد. وفي أجوائه أطلقت سلطات الاحتلال طائرة مسيرة لرصد تحركات المرابطين الذين تمكنوا من دخول الأقصى رغم القيود والتضييقات. فالاحتلال منع من هم دون سن المتابعين من الدخول، وأرجع حافلات المصلين القادمة من الأراضي المحتلة عام 48 ومنعهم من أداء صلاة الفجر في المسجد. إلى ثكنة عسكرية حولت الشرطة مدينة القدس، حيث نشرت الآلاف من عناصرها في الشوارع والطرقات وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس. يتمادى الاحتلال بالاعتداءات والتدنيس اليومي للمقدسات، ويتطاول على المصلين والمرابطين العزل في وقت تلتزم فيه الأنظمة العربية والإسلامية الصمت حيال كل ما يحدث في المدينة المقدسة.
هذا واعتقلت قوة الاحتلال فتى فلسطينيا بعد الاعتداء عليه عند باب الأسبات، وانهال جنود الاحتلال على الفتى بالضرب واقتادوه إلى خارج الأقصى وأكبلوا يديه وسط تصفيق وتشجيع للمستوطنين، فيما حاول بعض الأهالي الدفاع عن الفتى ومنع اعتقاله. وفي السياق ذاته اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المرابطات لإبعادهم عن مكان مرور المستوطنين المقتحمين، وأظهرت مقاطع فيديو بكاء إحدى المرابطات التي تعرضت للاعتداء أثناء تلاوتها القرآن الكريم. وفي الأقصى أيضا اعتقلت قوة الاحتلال القيادي في الحراك الفحماوي الموحد محمد طاهر جبارين أثناء جولة إرباطه في المسجد الأقصى، واعتقل جبارين على إثر دعواته المواطنين في الداخل المحتل إلى التوجه نحو الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال بالتقسيم الزمني والمكاني. وحول مواصلة الاحتلال ومستوطنيه تدنيس الأقصى بذريعة الأعياد اليهودية، يقول الأستاذ في العلوم السياسية بالقدس أمجد شهاب:
هناك مخطط كامل، وهناك استغلال للأعياد الدينية، وخاصة أن هذه الأعياد تمر هذا العام بظروف صعبة جدا، لأن المستوطنين قد تجاوزوا كل الخطوط الحمر منذ ما يسمى بمسيرة الأعلام قبل عدة أشهر، ولأول مرة منذ احتلال المدينة عام 1967 يرفعون الأعلام الصهيونية داخل بحات المسجد الأقصى، قاموا بالأناشيد داخل بحات المسجد الأقصى، وقاموا بالصلوات داخل بحات المسجد الأقصى. نحن نعلم تماما أن هناك منذ أكثر من 20 عام طالبوا بالدخول تحت غطاء سياحي، كانت البداية تحت غطاء سياحي، وكانوا يقولون أن لنا الحق كالآخرين من السواح بالدخول وزيارة هذا المكان، وكان الهدف حسب ما كانوا يطالبون بأنها زيارات سياحية. وجدنا بعدها بتطورات خطيرة بفترة ليست بعيدة بأنهم يطالبون بإقامة صلوات صامتة، استخدموا مصطلحات صامتة، وبعدها بدأت تتطور الأمور إلى صلوات انبطاحية وصلوات بأصوات عالية. اليوم ننتقل في مراحل متقدمة، كانت الخطوات بالسابق كانت خطوات استفزازية، اليوم الخطوات التي يقومون بها خطوات من أجل تقسيم مكاني. كانوا منذ 20 عام يعتبرون أن هناك تقسيم زماني بالفترات التي يقتحمون بها المسجد الأقصى، خاصة من الساعة 7 حتى الساعة 11، وبعد الظهر أيضا من الساعة 1:30 حتى الساعة 2:30. اليوم يطالبون بأفكار احتلالية، يريدون أن يأخذوا مكان دائم، طبعا يستغلون الانتخابات الإسرائيلية من أجل الحصول على غطاء سياسي، وقد حصلوا على غطاء سياسي، والاستباحة الغير مسبوقة اليوم تؤكد أن لديهم غطاء سياسي، وخاصة أنهم يدخلون بلباس عبدة الكهنة لما يسمى بأساطيرهم هيكل سليمان.
وفي الوقت الذي يواصل فيها المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد المبارك، هنأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزير الحرب في الكيان بني غانتس بالأعياد اليهودية. وذكرت وكالة وفا رسميا أن عباس أجرى اتصالا هاتفيا بغانتس لتهنئته برأس السنة العبرية. حذرت الفصائل الفلسطينية الاحتلال من أي محاولة للعبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مشددة على أن الأفعال هي التي ستتكلم في حال حدوث أي حماقة. وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحفي في غزة أن المقاومة على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها، ولن تتأخر في تلبية نداء القدس والمسجد الأقصى. ودعت الفصائل الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد وتكثيف الوجود فيه من أجل حمايته. كما طلبت الفصائل السلطة بوقف تعاونها الأمني مع الاحتلال والتحرك دفاعا عن الأقصى المبارك، مستنكرة تهنئة رئيس السلطة محمود عباس لوزير حرب العدو بني غانتس للأعياد اليهودية. وبهذا الصدد قال علي الشيشنية المتحدث باسم الفصائل:
ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى مواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف التواجد في باحاته، خاصة في الفترة الصباحية، للتصدي لمحاولات تدنيس الأقصى وتقسيمه. ثالثاً، نحذر العدو الصهيوني من أي محاولة للعبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 30 أسيرا في سجون الاحتلال اليوم الثاني على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن 28 من المضربين معتقلون في سجن عفر، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، وأن هناك أسيرا مضربا في سجن النقب وآخر في سجن هداري. وأعلن المعتقلون المضربون مقاطعتهم محاكم الاحتلال بدرجات المختلفة في سياق خطواتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري. وحول خوض 30 أسيرا الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، يقول الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب:
هذه الخطوة من قبل كوكبة ونخبة متقدمة من قبل المعتقلين الإداريين، وجميعهم أسرى محررين سابقا كانوا منذ سنوات طويلة في الأسر والاعتقال، ما بين سنوات أمضوها من قبل محاكم عسكرية ومحاكم الاحتلال الظالمة أو من خلال سياسة الاعتقال الإداري التي يعيشونها اليوم. هؤلاء الأسرى اتخذوا الخطوة على عاتقهم بهدف توجيه صرخة في وجه الاحتلال الإسرائيلي على هذه السياسة، وأيضا بمثابة نداء موجه لكل المؤسسات والقوى والفعاليات والمنظمات والهيئات الدولية بأن أنا الأوان لها بأن تقف أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية في وجه هذا الظلم ووجه هذا القهر والسجان الإسرائيلي والذي يعمد على سياسة تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بعيدا عن أي مصوغات قانونية أو أي معايير تذكر على الإطلاق سوى التحسف في استخدام الاعتقال الإداري والتعامل معه بشكل عنصري. هذه الخطوة بطبيعة الحال لن تبقى يتيمة، لن يبقى هؤلاء الأسرى 30 منفردين ووحيدين في هذه المعركة. وفق المعطيات قد ينضم لهم في قادم الأيام مجموعات أخرى من المعتقلين الإداريين، وطالما لدينا بأن تكون أي خطوات نضالية في هذا الشأن خطوات جماعية لما لذلك من أثر وإنعكاس على الحركة الأسيرة وعلى الاعتقال الإداري، وأيضا على حجم وطبيعة المشاركة في أعمال الإسناد والدعم والمناصرة للمعتقلين وقضيتهم العادلة في مواجهة الاعتقال الإداري.
وفي ملف الأسرى أيضا، حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن وقف برنامج زيارات أسرى غزة في سجونها حتى 18 من الشهر القادم. وبحسب وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة، فإن سلطات الاحتلال بررت قرارها بوقف الزيارات بحجة الأعياد اليهودية وإغلاق الحواجز بين قطاع غزة والداخل المحتل. يشار إلى أن قوة الاحتلال تعتقل في سجون أكثر من 200 أسير من قطاع غزة، منهم 100 أسير ممنوعون من الزيارة منذ 4 سنوات. نظمت مؤسسات حقوقية ومدنية وقفات إسنادية مع الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المضربين منهم عن الطعام في عدة مناطق بقطاع غزة والضفة الغربية. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
ومع التراب وقائمة طويلة،
استنكارا لحالة الصمت المتواصلة تجاه قضية الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي دخل مرحلة الموت المحقق نتيجة التعنت في حل قضيته الإنسانية، أقامت جمعية واعد للأسرى والمحررين خيمة اعتصام مفتوح أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، وأكد المشاركون أهمية تجنيد كل الجهود في سبيل حرية أبو حميد والأسرى كافة.
رسالتنا للعدو الصهيوني هي رسالة تنديد بهذا الإجرام وهذه السادية الذي يجسدها هذا الكيان الصهيوني برفضه لعدم إطلاق سراح هذا الأسير الذي يوشك على الموت. بكل تأكيد هذا العدو يتلذذ بعذبات شعبنا الفلسطيني وبعذبات الأسرى.
حيوا أسرى الحرية.
ومن غزة إلى نابلس، حيث نظم نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وقفة إسنادية شدد المشاركون فيها على ضرورة تكثيف الفعاليات الداعمة والمساندة للأسير ناصر أبو حميد والأسرى المضربين.
إحنا منطالب بكافة الهيئات الدولية والصليب الأحمر بالوقوف إلى جانب أسرانا المضربين والأسرى بشكل عام، لأنهم يتعرضون إلى كافة أشكال التنكيل والانتهاك من قبل إدارة السجون بشكل ممنهج.
هؤلاء الأسرى الأبطال.
المشهد نفسه في البيرة، فهنا نظمت مؤسسات مدنية اعتصامها الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي دعما للأسرى، لا سيما الإداريين 30 الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام، إضراب يؤكد المعتصمون أنه سيكون فاتحة لانضمام مزيد من الأسرى الإداريين للمعركة.
وصل عدد الأسرى الإداريين حتى تاريخ اليوم 760 معتقل إداري، وهذا رقم كبير مقارنة مع السنوات الأخيرة. لذلك كان هناك قرارا من كوكبة من الأبطال داخل سجن غفر ومن قيادة الجبهة الشعبية تحديدا بخوض هذه المعركة.
واجبنا توسع رقعة الوقفات الداعمة والمساندة للأسرى على الجغرافيا الفلسطينية تؤكد محورية قضية الأسرى التي تعد من أولويات التحرر الوطني الذي يقاوم من أجله الشعب الفلسطيني.
اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة السامو بعد الاعتداء عليه بالضرب، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رمضان أحمد أبو عواد على حاجز ميتار جنوب الخليل بعد أن اعتدت عليه بالضرب واستولت على مركبته. ومن الخليل إلى جنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة كفر راعي جنوب جنين، أحدهما أسير محرر. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر منتصر ملحم والشاب هشام صلاح ملحم بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وعنين والطيبة وسيرت ألياتها العسكرية في شوارع تلك القرى وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وقوة الاحتلال تعتدي على المرابطين. لليوم الثالث على التوالي 30 أسيرا يضربون عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. سلطات الاحتلال تصاعد من عمليات الاعتقال والهدم في العديد من مناطق الضفة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقدسيون والدفاع عن الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة علياء صالح. وفي هذه الفقرة نتناول كتاب القدس مدينة وتهويد لمؤلفه خالد عزب. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم المقدسيون والدفاع عن الأقصى. والفقرة الأخيرة والثالثة في هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار، وهذه الفقرة ستقدمها زميلة منار وتتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات، نستمع معا.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب، والصادر عن دار هلا للنشر والتوزيع بالقاهرة. يقدم هذا الكتاب عرضا شاملا ومفصلا لتراث مدينة القدس على مر العصور ودور المسلمين في النهوض بهذه المدينة المقدسة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى مخططات نفذتها وما زالت تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني لطمس المعالم والهوية العربية والإسلامية للقدس وتحويلها إلى مدينة يهودية، بالإضافة إلى تزوير الكثير من الحقائق المهمة لتحقيق غايتها لتصبح القدس عاصمة للكيان. كما يشير الكاتب إلى انتهاكات والمذابح وعمليات الاستيطان التي تعرضت لها المدينة المقدسة بدعوى وبحجة البحث عن هيكل سليمان المزعوم. مستمعينا الكرام، ندخل في أعماق الكتاب الذي جاء بعنوان القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب، الذي استهل في مقدمته الحديث عن برامج التوطين حيث قال فيها: القدس ظلت على مدار 4000 عام رمزا للقداسة والسلطة السياسية، وعلى امتداد هذا الرتح من الزمن دأب سكانها على تشكيل وجهها المعماري وإعادة تشكيلها مرارا لتوجيه رسالة ذات دلالة على القوة الإلهية وعلى قوتهم أيضا. لذلك فإن المستوطنات التي تطوق المدينة منذ عام 1948 ترمي إلى إعطاء ذهنية بأن هذه المدينة هي مدينة يهودية وليست عربية إسلامية. أيها الأحبة، يسرد الكاتب خالد عزب في كتابه القدس المدينة والتهويد تاريخ عملية التهويد في فلسطين منذ عام 48 واتساع نطاقها منذ حزيران يونيو عام 1967، مؤكدا أن سياسة الاحتلال ارتكزت على محاولة تغيير طابع المدينة المقدسة باستيلائه على معظم الأبنية الكبيرة في المدينة وتغيير معالمها لتحل محلها معالم يهودية، كما قام بالاستيلاء على الأراضي التي يملكها الفلسطينيون وطردهم وتوطين اليهود محلهم. ويشير الكاتب إلى أن التهويد الثقافي والإعلامي كان أحد المحاور المهمة في مخططات تهويد القدس والمس بتراث المدينة بدرجة كبيرة، ذلك لأنه التعبير الحي عن هويتها، وإلى ذلك دأبت سلطات الاحتلال على تغيير مفاهيم ماهية القدس وحدودها وتزييف الحقائق التاريخية حول المدينة من خلال الاستعانة بعلم الآثار كوسيلة لتدعيم تصوراتهم حول القدس، وكذلك بالاستناد إلى التصورات وكتب رحالة قدماء عمد ناشروها فيما بعد إلى الإيحاء للعالم بأن القدس عاصمة الكيان الأبدية، حتى إنهم طرحوا قدسين شرقية وغربية كحقيقة لا تقبل النقاش، في حين لا توجد سوى القدس المدينة القديمة وضواحيها التي هي عاصمة فلسطين المحتلة. مستمعينا الكرام، يكشف المؤلف خالد عزب في كتابه القدس المدينة والتهويد عن إحصائيات وحقائق المصادرات وطرد السكان، ويقدر عدد سكان القدس حاليا 577 ألف يهودي و 358 ألف فلسطيني فقط، وذلك بسبب ممارسات الكيان الصهيوني الاقتصادية والسياسية وإجلاء آلاف الفلسطينيين خارج القدس وعدم السماح بإنشاء أبنية سكنية جديدة للعرب في المدينة. ومن كل ذلك يستنتج الكاتب سبب إصرار الاحتلال الصهيوني على جعل كل تلال مدينة القدس مستوطنات يحرص على توسيعها رغم المعارضات والقرارات الدولية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفقرة تحت عنوان إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في بث المباشر.
شكرا للزميلة علياء صالح لمشاركتها القيمة في هذا اللقاء وتقديمها الرائع لفقرة إصدارات التي تناولت فيها كتاب القدس مدينة وتهويد لمؤلفه خالد عزب. ما الذي يعنيه تصعيد الاحتلال ومستوطنيه تصعيد الاستهداف للأقصى في فترة الأعياد اليهودية؟ هل يقتصر هذا التصعيد على فترة الأعياد أم أن المراحل القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للمسجد؟ إلى متى يبقى الدفاع عن الأقصى والقدس حصرا على الفلسطينيين؟ أين أمة المليار مسلم؟ لليوم الثاني على التوالي يواصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوات منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية، وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة وتضييقات ضد المواطنين مانعة من هم دون 40 من دخول الأقصى، كما اعتدت على المصلين في منطقة باب الساهرة والأسباط وباب العمود. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
إلى منطقة عسكرية تتحول القدس المحتلة مع كل مناسبة إسرائيلية، هنا في البلدة القديمة للمدينة مشهديتان، العوائق الحديدية والمظاهر الأمنية في مواجهة رباط أعزل يدافع باللحم الحي عن هوية المسجد الأقصى.
منعوهم يدخلوا، طب وليش؟ إحنا يحكنا الحرية التامة ندخل على الأقصى نصلي، إحنا مش إرهابيين، إحنا المسجد مسجدنا، إحنا بنحترم جسمه. بس الصيلة اللي تفكر إنها تقسم الأقصى بكرة في المشمش، سنحمل المسجد الأقصى إحنا فلسطين صدرنا العالية بإذن الله. لبيك يا أقصى.
قوات الاحتلال اعتدت بالضرب والتنكيل على عشرات الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم بهدف تفريق طوق المرابطين الذي أحاط بالأقصى رفضا لاقتحامات المستوطنين له في ذكرى ما تسمى رأس السنة العبرية.
قمعونا، جابوا فرقة كبيرة مش مار قبول، وجابوا الوحدة الخاصة تبعتهن، وجابوا شرطة وجابوا ضباط، وظلوا يقمعوا فينا لنص الواد بالدفع بالقمع وبالضرب، وسحبوا العصي وشلقوا لي أوعية. يعني سامحوني، أنا هاي قلبيتي مشلوخة من هون، والجيبة أمولي إياها، والزرار أطولي إياها، واللي شدوا فيه. ولكن أنا إن شاء الله هذا أقل القليل اللي منقدر نقدمه للأقصى ومنضحي من شانه.
في الخارج ارتفعت أصوات من منعتهم إجراءات الاحتلال من دخول المسجد، فقوبلوا بقمع لم يمنعهم من التعبير عن رفضهم محاولات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. وفي الداخل لم يكن الوضع أفضل حالا، إذ واجه عناصر الشرطة المصلين بقنابل الغاز والاعتقال والانتهاكات الجسدية واللفظية بهدف تسهيل الاقتحامات.
منعنا من دخول المسجد الأقصى، صلينا على الفجر عند باب الأصباط، وعند باب بعد انتهاء صلاة الفجر قاموا بقمع الشباب، ضرب الشباب حتى أنزلوهن إلى خارج البلد القديمة، وتم اعتقال اثنين من الشباب هذا عند الفجر. بعد الساعة السابعة يعني حدثت مناوشات عند باب السلسلة، باب بحطة، باب الأصباط، وفي داخل المسجد الأقصى تم اعتقال أحد الشباب من على باب السلسلة.
مئات المستوطنين اعتدوا على حرمة الحرم القدسي الشريف في صورة باتت تتكرر معظم أيام السنة وتأخذ أشكالا أكثر تطرفا في أعياد الاحتلال. المسعى ليس خافيا، يريد الكيان الذي لا يمتلك أي شرعية دينية وتاريخية وقانونية في القدس تهويد المسجد الأقصى وتغيير صبغته تمهيدا لضمه إلى السيطرة الإسرائيلية.
شكرا للزميل رمزي دلول. ما الذي يعنيه تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف الأقصى في فترة الأعياد اليهودية؟ هل يقتصر هذا التصعيد على فترة الأعياد أم أن المراحل القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للمسجد؟ إلى متى يبقى الدفاع عن الأقصى والقدس حصرا على الفلسطينيين؟ أين أمة المليار مسلم؟ المقدسيون والدفاع عن الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء.
فراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين.
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقدسيون والدفاع عن الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء، وطبعا هذا التصعيد الذي يشهده المسجد الأقصى ومدينة القدس هو يأتي في سياق مخطط الاحتلال لضم القدس والأقصى والاستفراد بمقدسات المسلمين في هذه البقعة المباركة. أحبتنا الكرام، حتى يعني يجهز اللقاء أو يكون جاهزا اللقاء أو الاتصال مع الضيف الكريم، نحن بانتظار الاتصال مع الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لكن لحد الآن يعني نجد صعوبة في التواصل مع الأراضي المحتلة. لكن حتى يكون جاهزا نستمع إلى الفقرة الثانية أو الفقرة التالية من هذا اللقاء، وهي فقرة حديث الدار. وفي هذه الفقرة تتحدث أيضا عن خطوات الاحتلال الاستيطانية وتصعيد هذه الخطوات من قبل السلطات الصهيونية. نستمع إلى هذه الفقرة.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. في إطار توسيع الحملة الاستيطانية التي تستهدف أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية، يلاحق الاحتلال مزارعي وادي قانا في محافظة سلفيت من خلال سن قوانين للحماية الطبيعية على أراضيهم الزراعية. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
وادي قانا وجه آخر من صراع وجود يخوضه المواطنون للبقاء على أراضيهم، فرغم كثافة المشاريع الاستيطانية فيه ما زال المزارع الفلسطيني صامدا في أرضه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، متحديا قوانين الاحتلال العنصرية التي يستخدمها لمنعه من الاستفادة من أرضه، وأبرزها ما يسمى قانون الحماية الطبيعية.
إعتداء واضح على أرض من أراضي ديرستا، من أراضي وادي قانا، من أراضي فلسطين. الاعتداء واضح بتوسعة المستعمرة بدلومات كبيرة، دلومات هائلة، توسعة المستوطنة اللي تمنعنا بكرة نصير نفوت على وادي قانا اللي هو المحمية الطبيعية، اللي هي المحمية اللي هم بيحكوا عنها محمية طبيعية، وهي أراضي إلنا خاصة وموجودة. فلهذا السبب إنه هاي المستوطنة يا عمي قاعدة تتمدد، قاعدة بتنتشر زي الأخطبوط.
تحول الوادي بعد أن كان واحدا من أجمل بقاع فلسطين إلى أكثر الأماكن استهدافا لمخططات الاحتلال وممارسات المستوطنين، بعد تطويقه بحزام من 9 مستوطنات حاصرته وشوهت طبيعته الخلابة، كما التهمت مساحات كبيرة من أراضيه.
وادي قانا والمزارعين في وادي قانا إلى الاعتداءات من قبل الاحتلال بالتضييق على المزارعين وحرمانهم من استغلال أراضيهم بشكل مجدي اقتصاديا، يحاربونهم في منع زراعة الأشجار وتسييج أراضيهم واستصلاح أراضيهم. في الماضي على طول المدة يتعرض إلى مضايقات من تخريب شبكات الري، تجريف الأراضي، هدم الأسيجة، مصادرة العدد الزراعية.
11,000 دونم مساحة الوادي أعلنها الاحتلال كأراض محمية. هذا الإعلان لم يكن من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد المزارعين عنها والتعامل معها باعتبارها احتياطا استراتيجيا لعمليات الاستيطان. قدرة المزارعين على مواجهة الاحتلال في هذا الوادي لا حدود لها، لم يترك قانونا إلا وجنده لاجتثاثهم منه، لكن هيهات، فمن روى أرضه بدمائه لن تعرف الظما أبدا.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع في حادث الدار، حيث جرفت آلية الاحتلال 12 دونما من أراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة شرق بلدة ترقومية شمال غرب الخليل. الزميل عماد أبو أدهم نستمع إليها.
مشهد بات شبه يومي يعيشه المواطنون في بلدة ترقومية غرب الخليل، تخريب وتجريف للأراضي واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة القريبة من مستوطنة تيلم المقامة على أراضي البلدة.
أعطونا أخطار قبل شهر ورفعنا للمحكمة، كل شيء تمام، ما في أي مشاكل، سامحونا قبل 4 سنين، وبناء عليك اشتغلنا وحطينا تراب وحطينا موالي وحطينا كل شيء وزرعنا زيتون حوالي 700 شتل زيتون. اليوم استفقنا لهم بيجوا بهدوا الموالي والزيتون والشيك على الداير وعلى كل شيء، وخربونا الأرض وراحوا زي ما انت شايف.
وأول ما بلشنا أجوا علينا مستوطنين من قالوا من غلاف غزة حوالي 60 واحد، كنت أنا لحالي هان وابن إلي اسمه علي، وأجوا ضربوني هان شايف، وبقى حدا إحجار السعان. الحين ثاني يوم أجوا تبع التنظيم شايف كيف، والإدارة المدنية فتح الكمبيوتر قال لي أرضك لا هي عليك لا مصادرة ولا مبيوعة، روح جيب الباقر الحين واشتغل. وهي اليوم أجوا دمروها زي ما انت شايف، خربوها وسحبوا حالهم وراحوا.
مبالغ كبيرة خسرها أصحاب هذه الأراضي في عملية استصلاحها وزراعتها، وبعد أن أصبحت جاهزة للإنتاج باغتهم الاحتلال وقام بتجريفها وتخريبها.
احنا من اصحاب الاراضي اللي هنا المهدده بالمصادره، ودائما احنا كل سنه بنزرع زيتون وهم بينزلوا بيقلعوا الجيش وبيخربوا، بينزلوا بالجرافات بالبواقر وبيخربوا، لكن احنا مستمرين معاهم على طول باستمرار. مشكلتنا معاهم من 97 لليوم، واحنا سنه هم بينزلوا علينا بضربونا وبنصدهم، بنزرع زيتون وهم بيقلعوا، لكن احنا صامدين ومتجذرين في ارضنا ان شاء الله.
اضافه الى هذا التخريب، يتعرض المواطنون والمزارعون في هذه المنطقة إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يأتون بحماية جنود الاحتلال ويعتدون عليهم في محاولة لإجبارهم على ترك هذه الأراضي.
اعتداءات الاحتلال مستمرة، فلم يسلم من بطشه لا بشر ولا شجر ولا حجر.
شكرا. شكرنا موصول للزميل عماد أبو أدهم. ونتابع في حديث الدار أحبتنا الكرام، حيث أقدم مستوطن مستوطنة شافي شامرون المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس على اقتلاع أكثر من 400 شتلة زيتون من أراضي قرية دير شرف. نستمع إلى تقرير كمال مخلوف.
أكثر من 400 شتلة زيتون اقتلعها المستوطنون من أراضي المواطنين في قرية دير شرف شمال غرب نابلس، تعود لمشتل الجنيدي الذي قام بزراعتها من أجل تحسين نوعية المنتجات الزراعية في تلك المنطقة.
وهذه أشتال الزيتون للعلم هي عبارة عن محطة تجارب لعشر أصناف من الزيتون الصالح للكبيس، علما أنه هذه الأصناف قمنا بالحصول عليها خلال السنة الماضية بأثمان عالية جدا لأنها محسنة من أجل زراعتها في هذه المنطقة بمياه المعالجة لمحطة التنقية التابعة لبلدية نابلس.
بلدة دير شرف كغيرها من قرى نابلس تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين في مستوطنة شافي شمرون الذين يلاحقون المواطنين ومنعهم من التواجد فوق أراضيهم.
حيث رأينا ما حصل على هذه الأرض سواء كان من عبثية من هدم السياج ودخول قطعان المستوطنين إلى هذه الأرض وقاموا باقتلاع هذه الأشجار، وذلك من أجل يعني قتل روح الإصرار في المواطن الفلسطيني.
طبعا هذه الاعتداءات اليومية اللي بيعانوا منها أهل القرية من سنين طويلة منذ إقامة هذا المستوطنة الغاشم على أراضي القرية، وهم في توسع دائم، والمعاناة الحقيقية اللي هي في تكسير الأشجار وافتتاح الشوارع اللي بتمد المستوطنة بتربط المستوطنة في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل.
ونتيجة لاعتداءات المستوطنين يقوم أصحاب الأشتال بزراعتها في بيوت بلاستيكية لتحسين المنتجات الزراعية لحمايتها من خطر الاقتلاع.
نشكر الزميل كمال مخلوف أحبتنا. ونتابع في حديث الدار بأنه أعلنت ما تسمى بالإدارة المدنية في كيان الاحتلال عن المصادقة على 4 مخططات استيطانية تستهدف نحو 600 دونم من أراضي محافظة قلقيلية لبناء 10 الوحدات الاستيطانية. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل محمد نصر.
ضمن مخطط يستهدف بناء حي استيطاني جديد على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، يواصل الاحتلال أعمال التجريف والتدمير الممنهج للمزروعات المحيطة بمستوطنة تسوفيم بهدف تنفيذ هذا المخطط.
يعني هي السياسة القائمة عليها دولة الاحتلال عدم الاعتراف في الآخر ووجوده، فتعتبر الأراضي جميعها كما تدعي بعض المنظمات الاستيطانية هي صاحبة الولاية الحقيقية والشرعية على الأراضي الفلسطينية الخاصة وما يجري حاليا في مستوطنة صفيم وغير ذلك من المستوطنات الفيمنشي وقرني شمرون وغيرها من المستوطنات، هي دلالة واستمرار لهذه السياسة الإسرائيلية الإحلالية.
نحو 60 دنما في هذه المنطقة أعلن الاحتلال عن مصادرتها قبل أسابيع، حيث شرعت آليات الاحتلال بتجريف هذه الأراضي التي يملكها المواطنون في بلدة جيوس.
هو يسعى إلى تثبيت حقه المغتصب على حساب المواطن، ففي نفس اللحظة قبل أسبوع مثلا كان أحد المواطنين يصب بسقف لغرفة زراعية، أتى قوات الاحتلال وقاموا بمصادرة المضخة وإصدار أمر بوقف العمل في بلدة النبلياس.
هذه الأعمال الاستيطانية تهدد الواقع الزراعي في المحافظة التي تعاني بفعل هذه الإجراءات، حيث تقلصت المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لصالح البناء الاستيطاني. الاحتلال يسابق الزمن في تغيير معالم الأرض الفلسطينية من خلال بناء الوحدات الاستيطانية وفرض أمر واقع جديد.
أعزائنا الكرام، مع نهاية تقرير الزميل محمد نصر نأتي إلى نهاية فقرة حديث الدار. شكرا لكم.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر زملاء منار وأحمد رحمة، عماد أبو أدهم، كمال مخلوف، محمد نصر، وكذلك الزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار.
وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع
القمح. طبقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نعود إلى موضوعنا في هذا اللقاء، المقدسيون والدفاع عن الأقصى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم سيد مؤمن. مع بداية الأعياد اليهودية بدت الصورة مغايرة اليوم لما كنا نشهده في الأعوام السابقة على صعيد المسجد الأقصى.
نعم.
تصعيد في الاقتحامات يوازيه تصعيد في قمع قوات الاحتلال للمصلين والمرابطين، كيف يمكن توصيف هذا المشهد اليوم؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نتوجه تحية لكم والسادة المتابعين
والمستمعين،
ونتوجه بالتحية إلى شعب نصام الصابر المرابط وبالأخص منهم المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى الذين يعني كانوا هم الصخرة الأولى وخط الدفاع الأول الذي يواجه هذا الاحتلال ويواجه هذه الاقتحامات وهذا الطوفان من الاقتحامات الصهيونية للقدس للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وهذه المؤامرة والمخطط الخبيث الذي يقوده الاحتلال ضد مقدساتنا وضد أقصانا ونصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك هؤلاء المرابطين اليوم أثبتوا أنهم على قدر عالي من المسؤولية في مواجهة هذا العدوان وهذه الاقتحامات الصهيونية المستمرة لساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا يعني يستدعي مزيدا من الاحتشاد والغضاب في ساحات المسجد الأقصى لإحباط هذه المخططات والمؤامرات الخبيثة التي تحدث بشكل أساسي إلى فرض السيطرة والسيادة الصهيونية على ساحات المسجد الأقصى وعلى مقدساتنا الإسلامية ومقدساتنا في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى بشكل خاص، وأيضا تحدث إلى تمرير محاولات التخطيط الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وأيضا محاولات بائسة لفرض الهيمنة والسيطرة الصهيونية والنفوذ والقبضة الصهيونية على مقدساتنا الإسلامية وبالأخص منها المسجد الأقصى المبارك.
طيب يعني في هذا الإطار هل يقتصر هذا التصعيد على فترة الأعياد اليهودية أم أننا على يعني كما يصف البعض أبواب مرحلة جديدة لحسم الأمور على مستوى المسجد المبارك، تقسيم زماني، تقسيم مكاني، تهويد، حسم الأمر على غرار ما حصل في المسجد الإبراهيمي؟
يعني العدو الصهيوني هو اليوم يتمادى في هذا العدوان المستمر على مقدساتنا وعلى أقصانا وعلى مسجدنا الأقصى المبارك، ونحن نعي جيدا أن الاحتلال يحاول تمرير هذه المخططات والمؤامرات الخبيثة خدمة لمصالح الأحزاب الصهيونية التي تتنافس على الانتخابات الصهيونية، فلولا أن لذيذ يريد كسب مزيد من أصوات اليمين المتطرف واليمين والجماعات الصهيونية المتطرفة لما سمح لهذه الجماعات في تنفيذ هذا يعني هذا المرور بمساحات المسجد الأقصى وتنفيذ هذه الاقتحامات لمساحات المسجد الأقصى المبارك. إذا العدو الصهيوني هو اليوم أمام ما يعني ما يواجهه خلال المعركة الانتخابية الصهيونية هو يريد أن يكسب مزيد من الأصوات، لأجل ذلك هو يتنازل ويعني يعطي هذه الجماعات اليمينية المتطرفة جزءا من حريتها في ممارسة تجعبلاتها التلمودية في يعني في أراضينا وفي وبالقرب من مقدساتنا الإسلامية. لا. لكن هذا الأمر يعني خطر داخل على قضيتنا وعلى مقدساتنا وعلى أخطائنا، ونحن يعني نعتبر أن هذا فيه استفزاز واضح لمشاعر شعبنا الفلسطيني ومشاعر كل أمتنا الإسلامية والعربية.
نعم.
كون أن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، وهو مصر نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، وهو الأرض المباركة والطاهرة التي ذكرت في القرآن أكثر من 50 مرة. لأجل ذلك هذا يستوجب على الأمة جمعاء أن تقف عند مسؤولياتها.
نعم.
أن تنصر وتساند الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين، وأن تقف في وجه هذا الاحتلال، أن تنبذ التطبيع والمطبعين، وأن تقطع العلاقات مع المستفيدين الصهاينة، وأن تمنع هذه الحملة المحظورة من التطبيع التي تقودها بعض الأنظمة العربية في المنطقة.
نعم.
إذن اليوم هذا هذه الاقتحامات وهذه الهجمة الصهيونية الشركة على مقدساتنا وعلى أقصانا وعلى أرضنا الإسلامية المباركة، هذا يستوجب على الأمة الإسلامية جمعاء أن تقف تجاه مسؤولياتها وأن تقول كلمتها وأن تدافع عن نصر نبيها محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب، ما الذي برأيكم يدفع بالاحتلال اليوم ومستوطنيه لهذا التصعيد؟ هل المناخ السياسي في المنطقة مثلا يشكل دافع للاحتلال لممارسة هذا التصعيد؟
يعني هذا الاحتلال يحاول أن يستغل كل الثغرات وكل المناخات المحيطة بفلسطين ومحيطة بالقضية الفلسطينية لصالحه، كما استغل التطبيع لصالحه لاستمرار عدوانه إجرامه بحق شعبنا وحق مقدساتنا، واستباحة من خلال التطبيع والعلاقات مع بعض الأنظمة العربية المطبعة استباحة بها يعني استمرار الإجرام والعدوان والاقتحامات بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة. هو اليوم العدو الصهيوني يحاول أن يستغل كل شيء من أجل مصلحته ومن أجل يعني استمرار هذه الهجمات وهذا العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني.
طيب، ماذا عن الرباط المقدسي خصوصا والفلسطيني عموما؟ ما مدى تأثيره على مواجهة مخططات الاحتلال على صعيد المسجد الأقصى؟
يعني المرابطين أثبتوا أنهم قادرين على إفشال مخططات الاحتلال بالتخصيص الزماني والمكان.
نعم.
الاحتلال يريد أن يفرض أوقات معينة في ساحات المسجد الأقصى لصالح اليهود، وساحات أخرى للفلسطينيين وللمسلمين. لكن احتشاد المسلمين والفلسطينيين المرابطين والمرابطات يعني الأبطال في ساحات المسجد الأقصى هو يفشل هذا المخطط، ويثبت أن الفلسطيني والمسلم له الحق في هذه الأرض، وأن هذه الأرض هي أرضه وهذه المقدسات هي مقدساته، وليس لهذا الكيان ولا لهؤلاء المجرمين الصهاينة ولا للمغتصبين الذين يعني يحاولون أن يمارسوا خزعبلاتهم التلمودية ويمارسون طقوسهم التلمودية في ساحات المسجد الأقصى هذه الحشود وهذا الرباط، يؤكد أن هؤلاء ليس لهم حق في أرضنا ولا بقاء وليس لهم أي جزء من هذه الأرض المباركة والمقدسة، وأن المسجد الأقصى لنا كمسلمين وسيبقى كذلك، وندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، وأيضا يفشل مخططات الاحتلال في التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الصهيونية على مقدسات الإسلامية.
طيب، هل سيبقى الدفاع عن الأقصى والقدس حصرا على الفلسطينيين بالرغم من كل المناشدات لأبناء الأمة للدفاع عن قبلتهم الأولى؟
يعني هذا نداء للأمة جمعاء أن هذه البقعة الطاهرة والمباركة هي ليست للفلسطينيين وحدهم. فلسطين ليست قضية وطنية أو قضية قومية، إنما قضية إسلامية عربية بكل المقاييس وبكل الأشكال وبكل الألوان، لأن هذه الأرض هي مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معراجه إلى السماء، وهي محط الرسالة، وهي يعني التي تشهد على أرضها العديد من الأبطال الذين يعني احتموا دافعوا عنها وقدموا من أجلها الغالي والنفيس. لأجل ذلك هذه الأرض وهذه البقعة الطاهرة والمباركة مهاجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذه الأرض هي ملك للمسلمين جميعا، وواجب الدفاع عنها هو واجب المسلمين جميعا وليس واجب الفلسطيني وحده، بل هذا يستوجب على كل الأمة جمعاء أن تقف عند مسؤولياتها وأن تقول كلمتها في مواجهة هذا الاحتلال، مواجهة هذا العدوان، ومواجهة هذا الطغيان ضد مقدساتنا وضد أرضنا المباركة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ.
يعيد وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك فنت فيك جنين لحم صمودك